بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، رسائلكم نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، في أول هذه الرسائل رسالة وردت، يقول فيها صاحبها: أقرضت شخصا 10,000 ريال وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرئ ذمتي بهذا الإخراج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج. فإذا أخرج الإنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك مال قرضا أو أمانة أو غير ذلك، فإن في صحة الإخراج خلاف بين العلماء، مبنيا على التصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه.
نعم.
فمن أهل العلم من قال إن ذلك يجزي إذا أجازه المالك والمسؤول، ومنهم من قال لا يجزي، بل لا بد من نية المصاحبة للإخراج في مثل هذا.
نعم.
فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزي، لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة، ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، فأخرجه تبرعا من دون إذن. فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وأن لا يكتفي بهذه الزكاة، وإذا اكتفى بها أجازت عند جمع من أهل العلم لأنه أجازها.
نعم. وهو هنا يقول: وأخرج الزكاة برضا مني. هذا يعني برضا منه، هو من المخرج، ولكنه رضي فيما بعد،
كان رضا عن الجديد.
نعم.
سابق هو رضا جديد وإذا جديد.
أحسنت.
أما ذاك فقد أخذ المال من دون استئذان، كأنه قد رأى أن يمون عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه.
نعم.
أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازه على إقراضه بالإحسان، لأن النبي عليه السلام قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
نعم.
فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من العلم.
نعم.
للإمضاء والإجازة.
نعم.
والقول الثاني لا يجزي، لأن النية لم تصاحبه ذاك الوقت، إن أخرج ليس عنده نية، يعني ليس عنده إذن سابق.
نعم.
ليس عنده إذن سابق بنى عليه حتى يكون وكيلا.
نعم. أحسن. نعم. السؤال الثاني يتعلق بتغسيل المرأة. يقول فيها السائل: توفيت امرأة في مكان ليس فيه مغسلة ولا زوج لها، بل يوجد فيه ابنها، فهل يقوم ابنها بتغسيلها أم لا يقوم؟
الأرجح أنه لا يقوم، بل يتيمم، يعني يؤممها وليها، ابنها يمنها يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية غسل الجنابة، بغسل الموت، ويكفي، لأن المرأة لا يغسلها إلا أحد شخصين، إما امرأة وإما الزوج والسيد الذي تباح له.
نعم.
أما في هذه الحال الذي يحضرها سوى ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي، فإنها تجمع على الصالح.
نعم.
يعني يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية وصل التغسيل على الموت.
يعني التيمم هنا يشابه التيمم والصلاة.
نعم.
من الصلاة يعني لا يمسح مثلا على بقية جسمها
وجهه وكفيها، بس من الصلاة.
أحسنتم.
مثل عليه جنابة ولا عندهم ماء.
نعم. هنا سؤال من السائل عين تاسين، يقول: عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟
لا، إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته،
ولو لم يدخل،
لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بهم.
نعم.
لأن الله ما علق لك بالدخول، قال سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فحرم نكاح الآباء زوجات الآباء مطلقة، والأب يدخل فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وآباء أمه، كل آبائه.
نعم.
من جهة الأم ومن جهة الأب.
لا.
زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم له، لا يتكلم ولا تنكح ولا تهاب من أشياء، هذا عم مدخول بها وغير مدخول بها.
نعم.
وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ليس في خلاف.
أحسنتم. عندنا أيضا سؤال لنفس السائل عين تاء سين يقول
وهكذا العكس، درء ابن على الأبناء يحرمون على الآباء مطلقة ولو لم يدخل بها الابن، إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم.
نعم.
لأن الله قال وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم.
نعم.
ولم يقل إلا في دخلتم بهن.
نعم. أحسنتم. السؤال الرابع يقول هل يجوز للرجل أن يقبل أخته أو بعض محارمه مثل تقبيله لزوجته مع أن هذا منتشر في بعض الجهات؟
يجوز للإنسان يقبل محارمه لأخته وعمته وخالته، هذا لا حرج في ذلك. وثبت أن الصديق رضي الله عنه دخل على زوجته على ابنته عائشة وقد كانت توعك أصابها بعض الحمى فقبلها مع خدها، فالتقبيل جائز لكن لا يكون مع الفم، الأولى لا يكون مع الفم، الفم يكون للزوجة أو السرية، أما تقبيل المحارم فالأولى والأحوط أن يكون مع الخد مع الأنف مع الرأس، هذا هو الأولى.
نعم.
لأنه أبعد عن الفتنة والشهوة.
نعم. هذا السؤال يتعلق في الأكل في نهار رمضان، يقول هناك فلاح عنده عمال من جمهورية مصر العربية لكنهم لا يصلون ولا يصومون، وعندما أمرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار رمضان وإلا سوف يتركون العمل مدعين بأنهم غير مسلمين، وفعلا قدم لهم الأكل في رمضان بأكمله وهو أمي، مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم كقراءة الديانة المكتوبة في الجواز وغير ذلك، فما رأيكم في هذا العمل راجيا أن ترشدونا ولأمثال هذا؟
أولا استخدام غير المسلمين للعمل غير مناسب ولا ينبغي استخدامه.
نعم.
ينبغي عدم استخدام غير المسلمين لأن استخدام غير المسلمين قد يضر الإنسان في نفسه في عقيدته في أخلاقه، قد يضر ذريته وأهل بيته ولا سيما الخادمات والمربيات فإنهن ضررهن عظيم، فالواجب أن لا يستخدم للعمل أو للتربية في البيت والعمل في البيت إلا المسلمات فقط، وهكذا الرجال لا يستخدم إلا المسلمين لا غير المسلمين، لأنهم يضرون كثيرا ولأنهم على عقيدة وعلى أخلاق غير عقيدة المسلم وأخلاقه، فالواجب تجنب استخدامهم حذرا من شر التأسي بهم والاختلاط بهم.
نعم.
أيضا هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها إلا دين واحد، لا يبقى فيها دينان، وهؤلاء الخدام والعمال قد يمكنون فيها مدة طويلة بسبب العمل أو الرغبة في عملهم، فلا يجوز استخدام غير المسلمين لهذه الجزيرة العربية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزر العرب، وفي الوقت الآخر قال أخرجوا المشركين، وأوصى بهذا عند موته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز المسلم أن يستخدم إلا المسلمين والمسلمات، أما غيرهم فلا لهذه الجزيرة، وقد بحث هذا مع الدولة وفقها الله وقررت أن هذا سوف ينفذ إن شاء الله عدم استخدام غير المسلمين إلا ما تدعو له الضرورة من طبيب أو مهندس تدعو له الضرورة.
نعم.
لأن الدولة قدرة للناس، فلهذا بحث أهل العلم مع الدولة وفقها الله في هذا الشيء وقررت أن هذا الشيء إن شاء الله سوف يعني ينتهى منه ولا يستخدم إلا من تدعو له الضرورة، فالرعية من باب أولى، الرعية من باب أولى ألا تستخدم إلا المسلم والمسلمة فقط.
نعم.
وليس لها أن تستخدم غير المسلمين أبدا.
نعم.
لعظم الضرر في ذلك، ولأن هذه الجزيرة مثل ما سمعت سابقا لا ينبغي أن يستخدم لها إلا المسلم.
نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل الشرك منها واليهود والنصارى وألا يبقى فيها إلا دين واحد، لأنها مهد الإسلام، ولأن المسلمين يعلقون بها بعد الله أعمالهم ويقتدون بها، فإذا استخدمت غير المسلمين صارت مفتاحا للغير في استخدام غير المسلم وفي منصبه وفي اختلاط منه، وهذا يضر الجميع جدا.
نعم. لكن هو في نفسه حرج من إطعامهم في شهر رمضان ويريد أن يعرف هل هو آثم أو
أما لم تقديم الطعام لهم ولا يستخدم الطعام لهم.
نعم.
إذا كانوا غير مسلمين وأرادوا تقديم الطعام لهم في رمضان فلا لا يعينهم على هذا الشيء، وإن كانوا كفار صاموا ما صح منهم الصوم لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة.
نعم.
فإذا كانوا مخاطبين لم يجب أن يعانوا على ما يخالف الشريعة.
نعم.
بل ينصحون ويوجهون لعلهم يسلمون، يدعون إلى الإسلام ويوجهون إلى الخير لعلهم يسلمون فيحصل لهم مثل أجورهم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لا أن يهدي الله بدرجة واحدة خير لك من حمر النعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبوا فهم يصنعون لأنفسهم، يصنعون طعامهم لأنفسهم، وهم الذين يعني يقومون بما حاجاتهم في هذا الباب، لعلهم يعني يتأثرون بهذا الشيء فيسلمون، وإلا فتلغى عقولهم، ترى عقولهم يأتي الله بأفضل منهم. لا يستهل معهم حتى ولو يعني صمموا على ترك العمل، فالحمد لله يتركوا العمل ويأتي الله بخير منهم
إن شاء الله.
ولا ينبغي أبدا أن يساعدهم على هذا الشيء.
نعم.
لا ينبغي يساعدهم على الأكل والشرب في رمضان.
نعم.
سواء كانوا كفارا أو فساقا.
نعم.
الفساق المسلمين الذين لا يصومون. نعم. فلا يساعد على ما حرم الله، لا كافرا ولا فاسقا، لا يساعده.
أحسنتم. هنا السؤال،
يعني في إمكانهم يعملون لأنفسهم، يشترون لأنفسهم حاجاتهم، يطبخون حاجاتهم. نعم.
لكنه لا يساعدهم هو بنفسه. نعم. أحسنتم. السؤال السابع، والأخ يعني الحقيقة شغل جزءا كبيرا من الحلقة، لكن لا نريد أن نهمل شيئا من أسئلته. يقول: استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقا حسب سعرها في السوق أم لا؟ أفتونا أجركم الله، ونريد الإجابة بالتفصيل حول هذه المسألة.
إذا كان على إنسان لآخر فرنسا أو فرنسا أو فضة من العملات الأخرى، فلا مانع يسدد ذلك ويأخذ ذلك من العملة الورقية، لأن العملة الورقية في جنس مستقل، وذاك جنس مستقل، هذه من الورق وذاك من الفضة، ومن الفضة فلا منافاة، لكن يكون يداً بيد، يعطيه حاجته بسعر السوق يداً بيد عن فرنسا أو عن الدرهم الفضي السابع الآخر.
نعم.
يعني ينظر في قيمتها في الأسواق فيعطيه ما يقابل ذلك يداً بيد، لا تأجيلا، بل يداً بيد. وإن أعطاه شيئا آخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك، مثل يعطيه عن ذلك سكر أو قهوة أو هيل أو خام أو أواني أو شيء، هذا حسب.
نعم.
يعني بالسعر.
نعم.
لكن الأرجح عندنا والأظهر أنه لا حرج في أن يعوضه عن ذلك العملة الورقية بالسعر حسب السوق.
نعم. هذه رسالة أو ثلاث رسائل، وقد وافق أيضا السائل عين تأسيم مع الأخوين محمد عقلان من الرياض وعبد علي من الخبر. تقول الرسالة: هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص ومن بعدهم أخ شقيق، وفعلا أخرج الصك من كتابة العدل حسب رغبتها، ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بإمام مسجد وليس موظفا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج بهذه الصفة، فما رأيكم في من كتب هذه الوكالة ومن عمل بها وأيضا من وقوع الزواج؟ أبتونا مشكورين، جزاكم الله خيرا.
أولا الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء.
نعم.
يتولى الأقرب فالأقرب، فالأقرب الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم كمن الأخ الشقيق ومن الأخ لأب والعم الشقيق والعم كالمواريث.
نعم.
هذا هو الأرجح، لأن هذه قرابة يترتب عليها حلوة على المرأة وحرص على ما ينفعها، فكان الأقرب فالأقرب أولى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ثم كان الولي أقرب صار أكثر عناية بها وحصل على مصلحتها.
نعم.
فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل خلاف ذلك، فتكتب الوكالة باسم الأبعد ونسخ الأقرب.
نعم.
مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها وموجود لها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي فسخ، ينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب حتى يأخذ من خلاف العلماء. بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة يكون سواء كان أخ أو ابن أو عم، ولكن الأولى والذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب.
نعم.
فالتي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بأسفلها أو وكيل ابنها، إلا إذا كان ابنها وقد وافق على توكيل الأخلاب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل أبعد فلا حرج. إذا قال يعني أبعد يعني نوكل، إذا قال أقرب نوكل أبعد يعني وكل ابنها أخاها فلا بأس.
نعم.
أما إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا.
نعم.
يعني لابد أن يكون الأقرب هو الذي يتولى على النكاح، إذا تم العقد بولاية غير الأقرب ينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجا من كلام العلماء واحتياطا للخروج، لأن خروج الله عظيم وخروج لها شأن.
نعم.
فينبغي أن يخطط لها في كل شيء، ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد.
نعم.
إذا تولاه الأبعد ينبغي يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلا للزوج لا ليس فيه شبهة.
نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا أسئلة كل من الأخوة عين تأسين والأخ محمد عقلان من الرياض والأخ عبد علي من الخبر. نشكر سماحة الشيخ، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.